الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في قول عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآيات. أخذنا في الدرس الماضي قول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقلنا قد يحصل إشكال لبعض من يسمع هذه الآية ويقول: الذي حرم الله علينا هو أن نشرك به، ولم يحرم علينا ترك الشرك، وإنما حرم علينا فعل الشرك. وهنا قال: قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولم يقل أن تشركوا به شيئا. والمحرم هو الشرك، لا ترك الشرك. عرفنا أن العلماء تأولوا هذه الآية بعدة تأويلات حتى تزول هذه الشبهة ويستقيم الكلام. منها أنا وصاكم ألا تشركوا به شيئا، منهم من ذكر هذا الأمر المقدر: قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وليس المعنى حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وإنما وصاكم، والآية والآيات في شأن الوصايا، وصاكم ألا تشركوا به شيئا. وهكذا أن لا صلة زائدة هو معنى الكلام: قل تعالى ثم حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا. في قول الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي أن تسجد إذ أمرتك. وهكذا ومن أهل العلم من قال أن الكلام تم عند قوله ربكم، في قول قل تعالى ثم حرم ربكم تم الكلام إلى هنا، ثم قال عليكم ألا تشركوا به شيئا، إما على معنى الإغراء أو على معنى وجب وفرض ألا تشركوا به شيئا. ومنهم من ذكر أن المقدر هو أتلوا، قل تعالى ثم حرم ربكم عليكم أتلوا ألا تشركوا به شيئا، أو أتلوا عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي ذكرها العلماء، وأرادوا بذلك إزالة مثل هذا الوهم الذي قد يدخل في الذهن في معنى هذه الآية. قال الله عز وجل: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وتعالوا مأخوذة من العلو، تعالوا مشقة من أو مأخوذة من العلو بمعنى ارتفعوا. وهذا أصل الكلمة، وإن كان العرب أكثر من استعمالها فصاروا يطلقونها على معنى هلموا وأقبلوا، سواء كان على معنى العلو أو لا. فمن كان في علو وخاطب من هو أسفل منه فيقول له تعال، ومن كان أسفل وخاطب من هو في علو يقول له تعال، مع أنه ليس هنالك علو. فتوسع فيها العرب وأكثر من استعمالها حتى استعملوها على معنى هلموا وأقبلوا، ولم يلاحظ معنى العلو، وإن كان أصل استعمال الكلمة من العلو، تعالوا نعم مأخوذ من العلو. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. التحريم لا كم ينقسم إلى قسمين، شرعي وكوني، وهنا التحريم الشرعي. والكوني ما مثاله؟ حرمنا على المرضع من قبل، وحرمنا على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، إلى غير ذلك من الأدلة. قال الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة تشمل الكثير والقليل، والشرك الأكبر والشرك الأصغر. وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إحسانا، أحسنوا بالوالدين إحسانا. فأمر الله عز وجل بالإحسان بالوالدين، وليس المعنى كما سبق أن الله عز وجل حرم علينا أن نحسن إلى الوالدين. قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم، يعني حرم علينا أن لا نشرك، حرم علينا أن لا نحسن بالوالدين، ليس هذا هو المعنى، وإنما على التقديرات السابقة، إما على معنى أن الله وصانا بذلك، أو عليكم بالوالد، نعم عليكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، أو غير ذلك من المعاني السابقة. فالآية تدل على وجوب الإحسان إلى الوالدين ببذل الندى وكف الأذى، وهذا هو الإحسان، بذل الندى وكف الأذى، إحسان بالقول وبالفعل. ومن الإحسان إليهما النفقة عليهما، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك ماذا ينفقون، قل من أنفقتم من خير فللوالدين. ابتدى الله عز وجل بذكر الوالدين، من ترك خيرا فللوالدين، ابتدى الله سبحانه وتعالى بذكرهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. فالإحسان إلى الوالدين من الواجبات العظام، وقد سبق الكلام على ذلك في الآية السابقة. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر. وكان الناس في الجاهلية منهم من يقتل أولاده بسبب الفقر، وهذا القتل يشمل الذكور والإناث. فإن الولد إذا أطلق وش المراد به؟ الذكر والأنثى، والابن مختص بالذكر والبنت مختصة بالأنثى، أما الولد فيشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يشمل الذكر والأنثى، وإن كان في عرف الناس يطلقون الولد على الذكر، وإلا باعتبار المعنى اللغوي فإن الولد يشمل الذكر والأنثى، والولادة حاصلة لهما للذكور والإناث. فهناك من كان يقتل الأولاد الذكور والإناث بسبب الفقر، وهنالك من كان يقتل الإناث دون الذكور خشية العار. فكانوا يعير بعضهم بعضا بالإناث ويكرهون الإناث كرها شديدا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فإذا بشر بالأنثى توارى واختفى، أين يذهب بوجهه من الناس وقد جاءته أنثى، فيتوارى ويختفي وينظر في أمره وش الذي يصنع بهذا الأمر الجلل وبهذه المصيبة الكبرى، هل يقوم بدفنها أم يتحمل أذية الناس وهذا العار، فيبقى متخفيا عن الناس في غاية الحياء والخجل وينظر في أمره. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، من شدة ما به من الكروبات والشدائد قد تغير وجهه إلى السواد مما فيه من الهم البالغ والأمر العظيم الذي نزل به، وهو كظيم قد كظم ما به من الغيظ والكربات العظام والشدائد الكبار، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون في هوان وذلة، يمسك تلك الأنثى ويتحمل الهوان والذلة من قومه وعشيرته ويتحمل العار، أم يدسه في التراب. فكان هناك من يتحمل هذه المصيبة على حد زعمهم، ولا ما هي مصيبة هي نعمة، يتحملها ويتحمل الهوان من جهة الناس، ومنهم من لا يتحمل ذلك يقوم بدفنها وهي حية، إذا بلغت سنا معينا وصارت تمشي مع والدها طلب من أمها أن تجملها ويأخذ تلك البنت ويحفر الحفيرة، والبنت تنظر إليهما تدري ما الذي يريد، وربما أزالت التراب من على لحيته من على لحية أبيها وشعره وثيابه، وهي ما تدري ما الذي يريد أن يفعل بها، فهي تنفض عنه التراب وهو يحفر ليقوم بقتلها وهي حية، فيحفر حفيرة ويرميها بها ويكبس عليها التراب وهي حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنبها قتلت وما جريمتها، فهذه من أمور الجاهلية العظام ومن الأمور المنكرة التي يأنف عنها الحيوان. أي نعم الحيوان يأنف، ما يفعل هذا الحيوان بي لا بإناثه ولا بذكوره، نزعت الرحمة من قلوبهم إلى هذا الحد والعياذ بالله، جاهلية جهلاء، يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أم لا يثبت إلى هنا.